بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال رحمه الله: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك.
ما في كسرة؟ حبان بن موسى،
صلى الله عليكم. حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله بما هو أهله. يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما هو معلوم ضمنه رحمه الله أصول منهج أهل السنة والجماعة، والقواعد والركائز التي يقوم عليها هذا المنهج العظيم. فبين رحمه الله مصادر التلقي عند أهل السنة، وبين رحمه الله حجية النصوص من الكتاب والسنة، وحجية إجماع الصحابة وهذا المنهج العظيم المبارك. ومن الأبواب التي هي تعد من نفائس هذا الكتاب هذا الباب الذي نقرأه. فهذا الباب وهذه الترجمة التي ترجم بها رحمه الله هي عبارة عن خلاصة منهج أهل السنة. قال رحمه الله: الحث على التمسك بكتاب الله تعالى. التمسك يعني الأخذ بكتاب الله علما وعملا، ليس مجرد علم وليس مجرد تحصيل معلومات، وإنما علم وعمل. وسيورد رحمه الله تلك الآثار الواردة في من يقرأ القرآن ولا يفقهه ولا يعمل به، فإن هذا على هذا الوجه مذموم. وإنما الذي جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو التمسك، يعني الأخذ الشديد بالكتاب والسنة، وأيضا سنة أصحابه رضي الله تعالى عنه. وهذا الأصل وهذه القاعدة في الحقيقة هي من القواعد الفارقة بين منهج أهل السنة وغيرهم من أهل البدع. ما تجد أحد يحث على التمسك بإجماع الصحابة أو سنة الصحابة أو ما عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أهل السنة. بل من الفوائد التي نجنيها في قراءة هذه الكتب المسندة أنك تدرك وتقف على عقيدة الصحابة التي هي عقيدة أهل السنة، فتجد هذه الآثار متصلة الأسانيد من الآجري أو من البخاري أو من اللالكائي أو من غيرهم، متصلة إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأهل السنة عقائدهم موصولة بالأسانيد الثابتة الصحيحة إلى من؟ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تجده عند غير أهل السنة. قال: وترك البدع، أيضا هذا من منهج أهل السنة، أنهم يأخذون بالسنة ويتركون البدعة، بل يكونون أبعد الناس عن البدعة وأكثر الناس تحذيرا وتنفيرا من البدع. قال: وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة. وهذا باب واسع يشمل النظر في كلام أهل البدع، في علم الكلام، في المنطق، في شبهات المتكلمين، في شبهات المبتدع على اختلاف مقالاتهم وعقائدهم. قال: والجدال، ما معنى الجدال؟ هذه المسألة مرت معنا وسيأتينا إن شاء الله باب فيها مستقل، وهو الجدال المبني على المخاصمة والمغالبة، يعني الشخص الذي يجادل ينتصر لنفسه، قصده ليس الوصول إلى الحق وإنما قصده ماذا؟ أن يتغلب على خصمه. هذا جدال مذموم، هذا جدال مذموم. لكن إذا كان الإنسان يناقش ويناظر من أجل الوصول إلى الحق فإن هذا ماذا؟ هذا أمر محمود. ولذلك حصل في حتى هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قام أخذ الناس يخوضون في ذلك، يعني يقولون من وهذا يورد شيء وهذا يورد شيء، على وجه الوصول إلى ماذا؟ الحق. لكن المذموم هو ماذا؟ أن كل إنسان ينتصر لنفسه ويريد أن يتغلب، حتى لو ظهر له الحق لا يتبع الحق إنما ينتصر لنفسه. إذن هذه الجملة الأخيرة تشمل كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة القائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة. ثم أورد حديثين في خطبة الحاجة، وهذه الخطبة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمهات الكتب بألفاظ متنوعة وطرق كثيرة، ولذلك جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة مستقلة سماها خطبة الحاجة، وهي متنوعة في ألفاظها. تارة جاءت إن أصدق الكلام كلام الله، وجاءت وهذا اللفظ الثابت، ولذلك كان من مشايخنا من إذا بدأ الدرس يذكر هذا اللفظ الذي ذكره الأجري، لأن كثير من الناس لا يعرفونه. يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، أحسن الحديث كتاب الله، وهذا لفظ ثابت. الشاهد أن خطبة الحاجة اشتملت على منهج أهل السنة والجماعة، يعني تستطيع أن تعقد درس بل دروس ومجالس في شرح هذه الكلمات التي اشتملت على معاني عظيمة في خطبة الحاجة، من الثناء على الله عز وجل والوصية بالكتاب والسنة والتحذير من البدعة، وجاء فيها التحذير من البدعة على وجه هو أوضح ما يكون، كل بدعة ضلالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يصح تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا، البدعة كلها ماذا؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال دخلنا على العرباض العرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض قال فقلنا له إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم
صلى صلاة الغداة
نعم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده النووي في الأربعين ومن أحاديث الأربعين النووي. وله قصة، وهو أن جماعة من التابعين دخلوا على العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه من الصحابة الفقراء الذين لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم للغزو والجهاد جاءوا وليس عندهم دواب وليس عندهم إبل وليس عندهم يعني ما يركبون عليه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر أن يحملهم فبكوا فسموا البكائين، منهم العرباض بن سارية ومنهم عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذه من مناقبهم رضي الله عنهم. قال وهو مريض، يعني جاءوه يعودونه وهو مريض، وتعلمون أن عيادة المريض حق من حقوق المسلمين، فكيف إذا كان عالم من العلماء، فكيف إذا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاهدوا معه وحملوا العلم عنه. قال فقلنا له إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. هذا أدب عظيم من آداب التابعين، تأدبوا بأدب زيارة المريض وتأدبوا بأدب زيارة العالم. قالوا أتينا زائرين وعائدين، يعني نعودك في مرضك، ما الغرض من الزيارة؟ الآن هم زاروا، لكن ما الغرض؟ عائدين لك في مرضك ومقتبسين، يعني نطلب العلم ونأخذ منك ماذا؟ العلم. وهذا مفيد جدا، من ذهب لزيارة أحد سواء كان عالم أو غيره من الأدب أن يقدم بين يدي هذه الزيارة مقصود الزيارة، ما يجعل الذي أمامه يحتار فيه لماذا جاء، خصوصا إذا كان عالم. يعني بعض الناس ربما يجلس عند العالم ويجلس فترة طويلة وما يسأل، والشيخ ينتظر ماذا يريدون، وهذا خطأ، هذا خلاف الأدب خصوصا مع أهل العلم. إذا دخلت على عالم تعوده تزوره تريد أن تسأله تقول نحن جئنا للسؤال، إن أذن تسأل إن ما أذن ما تسأل. فلذلك قدموا بهذه المقدمة التي تدل على أدب من آداب التابعين رحمهم الله. فلما سمع كلامهم فقال عرباض رضي الله عنه وحدثهم بالحديث الذي جاءوا يريدون أن يسمعوا من الحديث الذي سمعه العرباض بن سارية من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة يعني الفجر، والعرباض رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبه متنوعة، منها ما يكون لحكم بيان حكم شرعي، منها ما يكون موعظة، منها ما يكون غير ذلك. والعلماء ورثة الأنبياء، ولذلك العالم والداعية لله عز وجل لابد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. فإن القلوب تغفل فتحتاج إلى من يعظها. قال بليغة، ولا بد على الداعية أن يتعلم البلاغة والأساليب التي تؤثر في الناس. ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ يعني أحس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم هذه الموعظة البليغة أنه كأنه يودعهم وأن الفراق قريب. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة عظيمة اشتملت على 4 وصايا. الوصية الأولى بتقوى الله، وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية الثانية السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا، والعرب يأنفون من إمارة العبد الحبشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمع وتطيع ولو تأمر وإن كان عبدا حبشيا. طبعا هذه فيها مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمارة في قريش، فلو تغلب عبد حبشي فهو عاصي، لكن لو تغلب ماذا؟ يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي حصل، من عاش من الصحابة رأى بوادر ظهور ماذا؟ الفرق والمقالات. ولذلك أدرك ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر وغيرهم، أدركوا أوائل الخوارج والقدرية والمرجئة. فعليكم بسنتي، هذه الوصية الثالثة، وهي الأخذ والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وسبحان الله وصفهم بوصفين عظيمين تحتاج منا إلى تأمل وتدبر. وصفهم بالرشد والهداية. الرشاد ضد الغواية، الرشاد ضد الغواية، والهداية ضدها ماذا؟ الضلال. وهذا الوصف وصف الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ضل صاحبكم وما غوى. الصحابة كانوا هكذا، الخلفاء الراشدين كانوا هكذا رضي الله تعالى عنه. قال: عضوا عليها بالنواجذ. هذا تأكيد للوصية بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة. وقول عضوا عليها بالنواجذ يعني التأكيد على التمسك بها تمسكا شديدا، والنواجذ قالوا آخر الأضراس، يعني الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة تمسكا شديدا. ولذلك يقول أهل العلم: أي مقالة وأي يعني أمر ينسب إلى الدين اعرضه على هؤلاء الخمسة: النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. وأبو بكر الأذرعي الذي حكى مناظرته ابن قدامة في لمعة الاعتقاد لما ناظره ابن أبي دؤاد أمام المأمون، وقيل أنه أمام المعتصم، لما ناظره ذكر هذا، قال: الذي تقولونه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل علم أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ هل علموه؟ إذا كان هذا الأمر لم يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، إذن هو ليس من الدين. إذا أمرونا به نطلب الدليل، صحة الدليل، إذا ثبت عنهم ماذا؟ كان من الدين. فالدين يؤخذ من هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى. ثم تأتينا الوصية الرابعة، وهي التحذير من ماذا؟ البدع. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما هي البدعة؟ البدعة تعرفون تعريفات أهل العلم كثيرة فيها، يقولون هو كل ما لم يشرعه الله ورسوله، أو كل ما لم يدل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله مما يتعلق بالعقائد والعبادات. لكن من أخصر التعاريف وأسهلها وأيسرها أن نقول البدعة هي ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين من غير دليل. فشيء محدث يعني ماذا؟ يعني جديد وينسب إلى الدين ولا دليل يدل عليه. هذه هي حقيقة ماذا؟ البدعة. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد وذكر الحديث مثله إلى آخره. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية ابن صالح قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباض ابن سارية السلمي يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ.
هذه طرق أخرى لحديث العرباض بن سارية، وفيه وهو كالذي قبله لكن فيه لفظة عظيمة جدا هي من قواعد هذا الدين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، وجاء في بعض الألفاظ: ليلها كنهارها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وبلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا بين الدين البيان المبين، وضح الدين جملة وتفصيلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إلى آخره. ونزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. وبهذا نعرف شناعة وخطورة كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ كذا وكذا، أن هذا من أعظم ما يعني يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير ابن محمد المروزي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن ثور بن يزيد وذكر الحديث نحوا منه إلى آخره. ثم قال رحمه الله: حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني يزيد ابن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: في كل مجلس يجلسه هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان، فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ فيقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله.
أحسن. هذا حديث عظيم، وصية من معاذ رضي الله تعالى عنه. كان يقول في كل مجلس يجلسه، يعني هذه الوصية وهذا الأمر تكرر منه رضي الله عنه. هلك المرتابون، الريب الشك وعدم اليقين فشخص عنده شك في ديني، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، والمال فتنة تتغير فيها القلوب، ها، ولذلك يقتتل الناس حتى الإخوان يختلفون على المال، فهو فتنة، ويفتح فيها القرآن، يعني يقرأ الناس القرآن ويحفظون القرآن دون فقه ودون علم، وهذا أمر تكرر كثيرا في كلام السلف التحذير منه، وأن يعلم الناس، كان طريقة السلف يحفظ 10 آيات يتعلمها ثم يعمل بها، ما كان عندهم أن يحفظ القرآن وهو ما يفقه منه شيء، ما كانت هكذا طريقة السلف، لأن المقصود من الحفظ العلم والعمل ليس مجرد حفظ. قال حتى يأخذها الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، كلهم يحفظون القرآن، ها، ويرتلونه من غير علم ومن غير فقه ومن غير عمل، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. انظر إلى الفتنة، يريد الأتباع، صوته جميل، حفظ القرآن، حصل كذا وكذا، لكن من غير، يعني حصل الحفظ فقط، ها، وإن كان الحفظ والتجويد والإتقان وهذا الباب هو من علوم السلف، لكن اقتصار على أخذ الحروف دون الفقه والعمل هذا نقص، نقص عظيم. فيقول ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فيبتدع، يعني على سبيل المثال أناشيد، وهذا أمر تكلم عنه كثير من السلف، حتى ابن تيمية له كلام وفتاوى فيما يسمونه التغبير، التغبير، ولما أنكر عليهم قالوا إن الناس ما يبكون وما يتأثرون حتى نذكر لهم هذه الأناشيد، وبعدين بعد السماع هذا الذي فتنوا به خصوصا الصوفية، أناشيدهم وسماعهم أدخلوا فيه دفوف وأدخلوا حتى يعني توسع الأمر، حتى إن منهم من ألف في فضل السماع والأناشيد على فضل سماع القرآن، منهم من قال هذا، قال نأتي للعصاة نتلو عليهم القرآن ما يبكون، إذا ذكرنا لهم الأناشيد يتأثرون يبكون. طبعا هذه ليست حجة، الخلل ليس في القرآن، خلل في قلوب الناس، ها، الخلل ليس في القرآن، خلل في قلوب الناس، فيأتي فيبتدع لهم. وهذا سبحان الله، هذه البدع التي هي يعني الناس اليوم، وهذا واقع، لو عملت معهم بطريقة السلف ما يجتمعون عليك، لكن تجد الآن طرق ومذاهب وأحزاب وحركيين وغيرهم يدخلون أشياء من أجل جذب الناس وجمع الجماهير إلى آخره، إما أناشيد، إما يعني لهم وسائل كثيرة. هذا الذي حذر منه معاذ رضي الله تعالى، فإن الإنسان الواجب عليه أن يتبع الحق ولو لم يتبعه أحد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ليس المقصود الأتباع، اجتمعوا عليك ما اجتمعوا عليك، هذا ليس هدف وليس بمقصود. قال فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلال وفتنة عظيمة، وهي وصية عظيمة من هذا الصحابي الجليل. نعم،
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن زنجوي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكيم عدل قسط،
حكم
حكيم
ولا حكم،
الله حكم عدل قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن ثم يقول ما هم بمتبعي، حتى ابتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت ما هذا، ولا ينأينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه، فإن على الحق نور.
هذا الحديث كالذي قبله، لكن فيه زيادة مهمة جدا، وهي قوله واتقوا زيغة العالم. سبحان الله، العالم قد يكون هناك عالم وفقيه ومن أهل السنة لكن يخطئ، لا تتبعه على هذا الخطأ، وخطأه هذا ابتلاء لنا وفتنة لنا، هل نتبعه أو نتبع الحق؟ ها؟ هل يكون الحق أحب إلينا أو هو أحب إلينا فنتعصب إليه؟ فالواجب علينا إذا أخطأ العالم هو نتعامل معه بأدب، نحفظ حقه ومكانته، لكن لا نتبعه على هذا الخطأ. قال فإن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة، فلا يجوز أن نتبعه على هذا الخطأ. ويلقي المنافق كلمة الحق، المنافق أحيانا يتكلم بكلام حق، لكن هذا منافق لا نتبعه ولو قال حق، والحق الذي يقوله لا يخرج عن الكتاب والسنة، وليس هو بأفضل من الحق الذي في الكتاب والسنة. ثم سألوا، طبعا هذه فتنة وشبهة وموطن يلتبس فيه الناس بين هذا المنافق وبين هذا العالم، قال وما يدريك رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه. تعرفون النصوص منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. المحكم هو الأصل، هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب الذي يرد إليه ما اشتبه علينا. فالعالم إذا اشتبه، يعني تكلم بكلام التبس علينا أو اشتبه علينا، ماذا نفعل؟ نرد كلامه الذي التبس علينا إلى محكمه، سواء كان هذا العالم ميت فوجدنا له كلاما هنا وهناك وقفنا له على فتاوى أو كتب، أو كان حيا وسمعنا له كلام. قال الذي إذا سمعته قلت ما هذه، ولا ينئينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع أو يراجع، يعني العالم قد يرجع، وقد صاحب الحق المعروف بالحق قد تراسله أو تناقشه بالأدب أو تبين له فيرجع إلى الحق. قال ويلقي الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. سبحان الله، كما أن الباطل عليه ظلمات فإن الحق عليه نور. نعم.
السلام عليكم. ثم قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرطوس سنة 33 و200، قال سمعت
وهذا من الدقة في الرواية، وهذا ذكر ابن الصلاح والنووي وغيرهم في علوم الحديث أن الرواة بعضهم عنده دقة في الرواية فيذكر الزمان أو المكان أو يجمع بينهما، يذكر الزمان والمكان الذي حصلت فيه الرواية، وهذا فيه تأكيد ومبالغة في إثبات ماذا؟ اللقي والسماع، فذكر المكان والزمان. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال سمعت مطرف ابن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى، واستكمال لطاعة الله تعالى، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى فهو مهتد، ومن استنصر فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ثم قال رحمه الله: حدثنا
كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ككلام الصحابة الذي قبله في التأكيد على الأخذ بالكتاب والسنة وهدي الصحابة، وفيه تزكية لهدي الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله.
بعضهم ضبطها علويه أو علويه، وبعضهم ضبطها علوية بسكون الواو. نعم.
صلى الله عليكم. قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى.
هذه قاعدة عظيمة في أثر عمر رضي الله عنه: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، متشابه القرآن، والله عز وجل ذكر في القرآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، هذه طريقة أهل البدع. والله عز وجل قال: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمتشابه يحمل على المحكم، والسنة جاءت ببيان القرآن، فإذا استدل بآية هي من المتشابه ماذا؟ تأتي الحجة من السنة التي تفصل في هذا النزاع، فإن وتبين هذا الاشتباه، فإن السنة مبينة للقرآن، مبينة لمجمله، مقيدة لمطلقه، كما هو معلوم. وهذا الباب حقيقة كما أننا عرفنا أن فيه أصول وقواعد عظيمة متعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة، كما أن فيه تنبيه على قضية عظيمة وهي حجية السنة، وأن السنة حجة، وهذا فيه الرد على الطوائف الذين إما لا يأخذون بالسنة كالقرآنيين، وهي طائفة ضالة بلا شك، أو من يعني يفرق بين المتواتر والأحاد إلى آخره. فهذه كلها مسالك أهل البدع. أما أهل السنة فيأخذون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقتهم تفسير القرآن بصحيح السنة. نعم. الآن عندنا باب لخص فيه الشيخ رحمه الله كل الآثار التي تقدمت. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى،
كقول من طائفة القرآنية، وهي طائفة لا شك أن مقالتهم ماذا؟ باطل. لماذا؟ هو لماذا يقول لا أقبل إلا ما جاء في القرآن؟ بحجة أن السنة قد تكون فيها ماذا؟ ضعيف. طيب من الذي روى القرآن نقله إلينا؟ نفسهم الصحابة الذين روى السنة، نفس الصحابة الذين رووا لنا القرآن هم الذين رووا السنة. فطعنك في السنة طعن في القرآن، لأنك طعنت في نفس الرواة، طعنت في نفس الرواة. هذا أولا. ثانيا الله عز وجل في القرآن قال وما أتاكم الرسول فخذوه، أنت طعنت في السنة، فطعنك في السنة طاعن لصريح القرآن ولنص القرآن، فهي طائفة ومقالة ساقطة بلا شك. نعم.
قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم، قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
وهذه الآية أصل عظيم، أن السنة بيان للقرآن، قال لتبين للناس، فإذا لم نأخذ بالسنة ماذا؟ أسقطنا البيان الذي به بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله فقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
سبحان الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حكمه صلى الله عليه وسلم من السنة، فالذي لا يرضى بحكمه لا يرضى بسنته هذا لم يؤمن به. نعم.
السلام عليكم. ثم قال رحمه الله ثم فرض على الخلق طاعته صلى الله عليه وسلم في نيف 30 موضعا من كتابه تعالى، وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جاهل، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وأن العشاء الآخرة أربع، أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها؟
يعني هذا البيان عدد أركان الصلاة، مواقيت الصلاة، تفاصيل أحكام العبادات كلها، هذا كله في السنة، فإذا سقطنا كيف نصلي العصر أربع ركعات؟ هذا غير موجود في القرآن. نعم.
وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة، ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم مثل ما بينت لك فاعلم ذلك.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.